بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم إن ما ذكرناه من العمومات، يقول: ما تقدم من هذه الأدلة العمومات على أصالة اللزوم تجري في الشبهات الحكمية، بمعنى أن أجهل أن هذا العقد حكمه في الشريعة هو اللزوم أو الجواز، وذلك في الشبهة الكلية مثل عقد البيع هذا الكلي، لا خصوص هذا العقد الواقع. عقد البيع في الشريعة لازم أو جائز؟ يعني ما هو حكمه في مثل هذا؟ يقول: أتمسك بالعمومات أحل الله البيع أوفوا بالعقود، لأقول هذا البيع، أو يعني لا هذا بخصوصي الخارج، هذا يعني الكل الذي هذا الذي تقدم أشير إليه بهذا، البيع ماذا؟ لازم في الشريعة بمقتضى هذه العمومات. وأما الشبهات الموضوعية المصداقية مثل أن يقع عقد لا أدري هو بيع أو هبة، مع معرفتي بحكم الكلي كان أعرف أن البيع في الشريعة لازم والهبة جائزة، لكن الشك في أن هذا لازم أو جائز من جهة الشك أنه بيع ليكون لازما أو هبة ليكون جائزا. ففي موارد الشبهات الموضوعية، ولها أمثلة مختلفة أذكر لك بعضها، أولها مثل هذا: عقد وقع لا أعلم هو هبة ليكون جائزا أو بيع ليكون لازما. مثال آخر: أن يقع هبة في الخارج، لكن الهبة على قسمين، لازمة كهبة ذي الرحم وجائزة كهبة غيره مثلا، فلا أدري هذا الذي وهب له هو ذو رحم للواهب لتكون هبة لازمة، أو غير ذي رحم لتكون هبة جائزة. وقعت عطية في الخارج، هذا مثال ثالث: أعطى فلان فلانا شيئا مالا متاعا، فالعطاء حاصل عطية، العطية جامع مشترك بين الهبة وبين الصدق، لأن الصدقة عطية بقصد القربة، والهبة عطية لا بقصد القربة. فالعطية وقعت لكن لا أدري، وقعت مع القربة لتكون صدقة وتكون لازمة، أو وقعت من دون القربة لتكون هبة بقول مطلق، والمفروض أنها ليست ذي رحم مثلا، هكذا الفرض. يعني لو كانت هبة، على كل حال هذا الشخص ليس ذا رحم، فلو كانت هبة فهي هبة غير ذي الرحم وتكون جائزة. هذه أمثلة من الشبهات الموضوعية. في مثله: هل تجري هذه العمومات أو لا؟ يقول: كلام، باعتبار أن هذه العمومات أوفوا بالعقود ونحوها الدالة على اللزوم خصصت بلا إشكال، إذ المقصود أوفوا بالعموم إلا مثل الهبة لغير ذي الرحم، ومثل العارية، وأمثال هذه العناوين المعلوم شرعا خروجها عن عموم وجوب الوفاء وكونها من العقود الجائزة. فهنا عام وهنا خاص أيضا. عام أوفوا بالعقود على وجه العموم، خاص لا يجب الوفاء بمثل الهبة بالعارية ولو أكثر من خاص، خصوصات مختلفة. لا إشكال، هذا المورد الذي نحن فيه، يعني هذا الذي لم أدري هو بيع أو هبة، لا إشكال أنه لا يتمسك فيه بالخاص. تقول أتمسك بدليل الهبة لأقول هذا لا يجب الوفاء به أو هو جائز، وليس هذا بصحيح، لأن هذا لم يحرز أنه هبة ليشمله دليلها أو العارية أو غير ذلك من العقود الجائزة. فالخاص لا يتمسك به، ولكن هنا كلام هل يتمسك بالعام أو لا، وهذا المقدار شبيه ما ذكرنا سابقا، عام وخاص وشبه مصداقية لهما. أكرم العلماء لا تكرم العلماء الفساق، وهذا المشكوك أنه فاسق أو لا لا يعلم دخوله تحت الخاص بلا إشكال، فلا يتمسك به فيه. لكن قد يقول قائل يتمسك بالعام، أكرم العلماء وهذا عالم. هنا كذلك يقول قائل أتمسك بالعام، أوفوا بالعقود، وهذا عقد لم أعرف أنه بايع، نعم لم أعرف أنه، فليكن، لكني أعرف أنه عقد واضح، وبالتالي يشمله عموم أوفوا بالعقود. قد يقول قائل هكذا، فبناء على أن المورد من موارد التمسك بالعموم، فالحال في الشبهات الموضوعية كالحال في الشبهات الحكمية. كيف قلنا هناك يتمسك ويحرز حكم اللزوم، هنا أيضا نقول هذا عقد، وقد قال تعالى أوفوا بالعقود ودلنا بذلك على اللزوم، فيكون هذا لازما. وأما بناء على الاحتمال الآخر، وهو أنه كما أن الخاص لا يتمسك به في هذا المورد لأنه شبهة مصداقية له، كذلك العام لا يتمسك به لأنه شبهة مصداقية له. إذا العام بحسب ظاهر الدليل، وإن كان في مثالنا العلماء أكرم العلماء، إلا أنه بعد ورود الخاص وإخراجه العلماء الفساق يكون المقصود ثبوتا وجدا بالعلماء، وما هو أي لفظ العلماء وظاهر العلماء حجة فيه، يكون العلماء غير ما جاء بالخاص وأخرج بالخاص. واضح؟ قلت بغض النظر عن تعنوني بعنوان العلماء العدول أو علماء بقيد غير الفساق، قيد مرر ثبوتي وجودي وأخرى عدم سلبي، غض النظر يتعنون بهذين أو لا يتعنون بعنوان خاص، قد تقول لا يتعنون، لكن مع أنه لا يتعنون كيفما كان أخرج منه حصة تحت عنوان الفساق، فالذي هو حجة فيه ليس العموم العام، بل العموم ما سوى تلك الحصة بأي عنوان كان. واضح؟ ومن قرأ الكفاية معنا يتذكر أن هذا كان رأي صاحبي، أنه لا يتعنون ولكن كيف كان هو حجة فيما سوى العام، بغض النظر عن التعنون وعدمه. الآن العلماء لا يحرس شموله لهذا، لأن ليس المقصود به العلماء على العموم الشامل للكل حتى يشمل كل من صدق عليه عالم ومنه هذا، بل مقصود به علماء في الحد الأدنى سوى الفساق، سوى من أخرج بالخاص، ولم يحرز أن هذا ممن أخرج بالخاص أو ممن لم يخرج، ممن أخرج فيدخل تحت الخاص، ممن لم يخرج فيدخل تحت العام، لم يحرز شيء من هذا. فكما لا يتمسك بالخاص لا يتمسك بالعام. في محل كلامنا موضوع الآية العقود، لكن العقود ما لم تخرج بالخاص ويدل دليل الخاص على جوازها، وهذا المورد لم يحرز أنه مما لم يخرج بالخاص ولم يدل خاص على جوازه، فيكون المورد شبهة مصداقية للعام فلا يتمسك به فيه. إذن كما لا يتمسك بالخاص لا يتمسك بالعام. بناء على هذا فلا دليل لفظي هنا يثبت شيئا من اللزوم أو الجواز لا من الخاص ولا من العام، ويصل الدور إلى الأصل العملي فنثبت اللزوم لكن من جهة الأصل العملي، ذاك الاستصحاب الذي قدمناه مرارا. نقول هذا عقد وقع وأثر، والآن نحن نشك إذا فسخ فاسخ أنه يزول هذا الأثر ويعود كل شيء كما كان، يعني ينفسخ العقد يؤثر الفاسق، أو لا يزول هذا الأثر ولا يؤثر الفاسق، فنستصحب بقاء الأثر الثابت من حين العقد إذا كان باقيا إلى الآن. فمعنى ذلك أن فسخك لم يؤثر، وهذا مساو للزوم العقد. واضح كيف؟ هذا الاستصحاب الذي كنا نتمسك به سابقا وبيناه في أصل المسألة يصل الدور إليه هنا بعد عدم دليل من العمومات على اللزوم، فيجي الاستصحاب ويحكم به باللزوم. لكن لابد أن يلتفت أن جريان الاستصحاب الدال على اللزوم إنما يكون عندما لا يكون هناك أصل موضوعي دال على الجواز. كلامنا الآن في الشبهة الموضوعية والمصداقية، لكن حتى الشبهة الموضوعية والمصداقية قد يصور الشك فيها تارة في الموضوع وأخرى في الحكم. واضح؟ تقول لا أدري هذا العقد جائز أو لازم، هذا شك في الحكم، لكنه حينئذ حكم جزئي، الشك في هذا الحكم الجزئي الخاص بهذا الموضوع. وقد تصور الشك في الموضوع نفسه، لا أدري هذا بيع أو هبة، الموضوع ما هو. واضح؟ في بعض الأمثلة التي ذكرنا يكون المورد قابلا لجريان أصلين، أحدهما ما ذكر من استصحاب بقاء الأثر الذي يحرز به الحكم الجزئي وهو اللزوم، هذا العقد أثر فأثره باق يعني فهو لازم. والأصل الثاني أصل في الموضوع يثبت الموضوع ونتيجته خلاف هذا الأصل الأول. وقد قرروا في محله أن الشك في الموضوع حاكم، الأصل في الموضوع حاكم على الأصل في الحكم، لأن الشك في الموضوع سبب والشك في الحكم مسبب عنه، وإذا جرى الأصل في السبب انتفى الشك في المسبب وكان من لوازمه ترتيب الأثر في المسبب كما قدمنا في غيره. مثلا المثال الثالث الذي قلنا إن العطية وقعت ولكن لا أدري وقعت على وجه قربي لتكون صدقة أو لا لتكون هبة، فعندي شكان في الموضوع هل هذه صدقة أو هبة، وفي الحكم هل هذه لازمة أو جائزة، أو فقل هل هذا يعني العقد جائز أو لازم. وهذا الشك الثاني مسبب على الأول، لماذا لا أدري هذا لازم أو جائز؟ لأني لا أدري أنه هبة ليكون جائزا أو صدقة ليكون لازمة، ولو أني أحرزت الموضوع أنه هذا أو ذاك لكان ترتب أثره عندي من الجواز أو اللزوم وانتفى الشك في الأثر وفي الحكم. وكما عندي أصل يجري في الحكم، تقول أستصحب بقاء الأثر الذي يعني اللزوم، عندي أصل جار هنا في الموضوع، وذاك لأن الهبة يعني ما ليست صدقة وهي جائزة موضوع مركب من جزئين، عطية هذا الجزء المشترك الموجود في الصدقة أيضا، وأن لا تكون عن قربة. هذه الهبة، الصدقة عطية عن قربة مع القربة، الهبة عطية بلا قربة، جزئان وجودي وعدمي. أحد الجزئين أي كونها عطية محرز بالوجدان، الثاني أنها عن قربة أو لا عندي أصل يجري فيه، لأن القربة نيتها أمر حادث مسبوق بالعدم قبل أن يقع العقد، حتما لم يكن نية قربة، عندما وقع حدثت معه النية أو لا، فأستصحب عدم حدوث نية قربة. فجزء العطية الجزء المشترك بمنزلة الجنس وجداني محرز بالوجدان، وفصله قيده خاصته وهو أن لا يكون عن قربة، أن لا يكون قربة، محرز بالأصل يتم المركب، واضح؟ يتم المركب وهي الهبة، عطية وجدانا بلا قربة تعبدا، فهذه هبة، لكن ولو هبة تعبدا لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. وإذا جرى الأصل هكذا ونفينا القربة وتم به إحراز كونه هبة، تعين الموضوع ولازمه شرعا لا عقلا أو عادة، شرعا أن حكمه هو الجواز، وإلا فاللوازم الشرعية غير الشرعية لا تترتب على المستصحب، والأصل بلحاظها أصل مثبت وليس بحجة. واضح ماذا أقول؟ وهذا سنحتاجه قريبا. إذن لازمه شرعا أن يكون محكوما بالجواز، تشخص الحال في الشك المسبب، التردد بين الجواز واللزوم، وحكم بالجواز ترتيبا له على الموضوع المحرز بالأصل، وإجراء الأصل في الموضوع لترتيب أثار الشرع هذا إجراء شرعي، أصل صحيح وليس مثبتان، فينتفي الشك هنا فلا يجري الأصل في اللزوم. إذا ما ذكرناه من جريان الأصل في الأثر صحاب بقاء الأثر لإثبات الإثبات اللزوم إنما يتم فيما لم يكن في المورد أصل موضوعي يحكم عليه ويقدم عليه، وإلا جرى هو ونفى الشك في المسبب ولم يصل الدور إلى إجراء الأصل الذي يترتب عليه اللزوم. نقطة أخرى يزيدها هنا يقول ما ذكرناه من الاستصحاب ذاك الأول الذي يثبت اللزوم إنما يثبت حكم اللزوم ولا يثبت عنوان المعاملة، يعني مثلا إذا لم أعرف هذا الواقع خارجا هو بيع أو هبة، لا أعرف الموضوع لا أعرف العنوان بيع أو هبة، ماذا قلنا؟ نستصحب الأثر يثبت اللزوم، يقول بهذا الاستصحاب يثبت حكم اللزوم خاصة، وهو وإن كان من أحكام البيع إلا أنك لا تستطيع أن تثبت بسببه عنوان البيع، تقول أثبت بالاستصحاب اللزوم إذن هذا بيع، من أين تأتي بهذا التفريع؟ هذا تفريع عقلي، وذلك لأنك مسبوق بعلم إجمالي هذا العقد إما بيع إما هبة، والبيع لازم والهبة جائز. في ظل هذه المعطيات إذا أثبتت اللزوم بالأصل تقول إذا كان هذا العقد لازمان وهو متردد بين عنوانين بيع لازم وهبة جائزة، إذن فهو بيع، لأن اللازم من الاحتمالين هنا هو البيع خاصة. هذا أي إثبات عنوان البيع بعد إثبات حكم اللزوم بالاستصحاب، هذا إثبات للازم المستصحب عقلا، لازم حكم اللزوم في المورد عقلان أن يكون المحكوم فيه باللزوم بيعا، إذ لا احتمال ثالث غير البيع والهبة، والهبة جائزة، فالبيع هو اللازم. إذن كلما أحرزت أن هناك لزوما فقد أحرزت أن هناك بيعا، وكلما أحرزت الجواز أحرزت أنه هبة، هذا لازمه، لكن لازمه العقلي من جهة العلم الإجمالي وليس أثرا شرعيا، ليس في الشارع، في أحكام الشارع، لا في الآيات ولا في الروايات ما يقول ويدل على أنه إذا أحرز اللزوم ترتب عنوان البيعية، هذا ليس من الآثار الشرعية. من هنا يكون إجراء الأصل لإثبات اللزوم شرعيا لأنه حكم شرعي، ولكن إجراؤه لإثبات عنوان البيع مضافا إلى ذلك يكون أصلا مثبتا. طبعا أنت لماذا تريد إثبات عنوان البيع؟ لترتيب أحكام البيع. حكم البيع الذي هو اللزوم أثبته بالأصل، هذا انتهى. سائر أحكام البيع، أحكام البيع الأخرى، ما أحكام البيع، أي شيء أحكام البيع غير اللزوم أريد أن أرتبها. مثل إذا أردت هذا المثال السهل، إذا كنت نذرت لله تعالى علي إذا وقع مني بيع أن أدفع لزيد درهم مثلا، هذا بيع حتى أدفع الدرهم أو لا؟ هذا تريد أن تحرز هذا العنوان لترتب سائر الأحكام، يقول بهذا الأصل لا يحرز هذا العنوان. طبعا هذا الكلام في الشبهة الموضوعية، أما الشبهة الحكمية فالمفروض فيها إحراز العنوان، لأن الشبهة الحكمية هكذا، البيع ما حكمه في الشارع؟ لا أدري. واضح؟ إذا كنت لا أدري الموضوع أيضا فلست تدري شيئا. واضح؟ لا قضية عندك. أما إذا كنت تدري الموضوع فعندك سؤال قضية، البيع لازم أو جائز؟ فالموضوع محرز، العنوان محرز بالوجدان والسؤال عن حكمه. وإذا أجينا الأصل قلنا البيع كحكم كلي كليا إذا تعلق بفسخ يشك يزول أثره أو لا، نصح بقاء الأثر ويكون لازما مثلا. طيب أحرزنا اللزوم بالاستصحاب، لكن عنوان البيع هو محرز بالوجدان، وسائر أحكام البيع غير اللزوم المجهول لنا مترتبة بلا إشكال. فالكلام الذي ذكرناه من أنه بأصل اللزوم لا يحرز عنوان العقد كلام مختص بالشبهة الموضوعية. واضح؟ بناء على ما قدمناه من أنه لا يحرز في الشبهة الموضوعية بأصل اللزوم واستصحاب اللزوم عنوان المعاملة أو العقد ليرتب عليه سائر آثاره، فلا بد حينئذ بالنسبة إلى سائر آثاره من مراعاة الأصل الجاري فيها. مثلا هذا المال الآن بيد هذا الشخص، والمفروض شككنا وصل إليه ببيع أو بهبة، كنا نتحدث عن لزومه وعدمه، قلنا يستصحب الأثر فهو لازم. واضح؟ إلا أن يكون شك موضوعي كما في مثال آخر، هذا شيء آخر. الآن سائر أثار البيع، من أثار البيع أن هذا الذي أخذ المال يكون ضامنا لعوضه، لأنه في البيع لا تأخذ مجانا، تأخذ بعوض، فإذا أخذت هذا ببيع إذن هناك عوض تدفعه. هذا الكتاب الآن بيده، أخذه ببيع إذن عليه دراهم ثمنا له، أو بهبة إذن هو بيده بلا مقابل. فمن آثار عنوان البيع ضمانه العوض، كما أن من آثار عنوان الهبة عدم ضمان العوض. لم نحرز عنوان البيع بأصل اللزوم، ماذا نصنع؟ لا محرز آخر لهذا العنوان. ولكن في خصوص الأثر نسأل هل هو ضامن لعوض أو لا؟ في خصوص هذا نجري الأصل، وفي مثله الأصل ناف، لأنك إما تستصحب عدم اشتغال الذمة بالعوض الثابت من قبل وقوع هذا العقد، أو ابتداء من دون استصحاب حال السابقة تجري البراءة، تقول أشك في اشتغال ذمته بالعوض فنجري براءته. واضح كيف؟ هذا مثال بالنسبة لأثر آخر غير اللزوم، كيف نجري الأصل وما هو مقتضى الأصل. يضرب مثالا آخر يقول لو وقع العقد ولم ندري هو بيع أو هبة، وبأجينا الأصل استصحبنا الأثر حكمنا باللزوم، لم نحرز العنوان بيع أو هبة، لكن عندي شك في أثر آخر، هذا الأثر هو الضمان بفاسد هذا العقد. واضح؟ هذا العقد لو كان فاسدا يضمن به أو لا؟ عندي قاعدة تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والمقصود من الضمان بالصحيح أن صحيحه يقع معوضا، فيه عوض لا مجانا، هذا النحو من الضمان كما شرحناه في البيع. كما أن المقصود من أنه لا يضمن بالصحيح أن يقع صحيحه مجانا، فالبيع على هذا مضمون بصحيحه، لأنك تأخذ الكتابة في البيع بالعوض لا مجانا فأنت ضامن، والهبة عليه غير مضمون بصحيحه لأنك تأخذه مجانا. فالشك أن هذا هبة أو بيع ينشأ منه شك أن هذا لو كان فاسدا، افرض الآن وقع قد يكون فاسدا، لو كان فاسدا هل هو بيع ليكون من صغريات ما يضمن بصحيحه فيضمن بفاسده، أو هو هبة ليكون من صغريات عكس القاعدة وهما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ وليس هناك ما يحرز عنوان البيع أو الهبة ليدخل تحت القاعدتين، تحت إحدى القاعدتين. هذا الأثر نفسه هو أنه يضمن بفاسده أو لا يضمن، وهذا محل شك. ماذا نصنع فيه؟ يقول في المبدأ نتمسك فيه بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكن بمدركها لا بنفس القاعدة، لأن لم يتشخص موضوع القاعدة هذا مما يضمن بصحيح أو لا، هذا بيع أو لا، هبة أو لا، لم يتشخص. لكن مدرك القاعدة، مدرك القاعدة فيه احتمالان، كل هذا شرحناه في محل من كتاب البيع. الأول دليل اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا الذي وصل المال إلى يده الآن لا ندري بالبيع أو بالهبة، له يد فعلا عليه وعلى اليد ما أخذت. إذا كان هذا هو مدرك القاعدة فيشمل ما نحن فيه، ونتمسك بعموم على اليد ما أخذت، فنقول هذا مما يضمن ما تحت يده ولو كان العقد فاسدا، لأن الدليل دليل اليد عام شامل له. احتمال الآخر في قاعدة ما يضمن وما لا يضمن أن يكون دليلها دليل الإقدام، وقد جاء هذا في كلام للشيخ شيخ الطوسي رحمه الله. والمقصود من الإقدام أن يدخل هو على الضمان، يقدم عليه، أنا دخلت في هذا العقد في هذه المعاملة على الضمان، لأني دخلت على أن أخذ الكتاب بعوض. إذا كان هذا هو الدليل فهذا قد يقال حينئذ لا يجري، لا يتمسك به هنا. لماذا؟ لأن موضوعه لم يحرز. هذا الدليل موضوعه الإقدام وحكمه الضمان، الإقدام موجب للضمان، الإقدام على الضمان موجب له. الإقدام لم يحرز لأننا لا ندري بيع أقدم معه على الضمان بعوض أو هبة أقدم على أخذه مجانا، فالإقدام على الضمان لم يحرز ولم يثبت، فلا يمكن التمسك بدليل الإقدام. واضح؟ وكذلك هذان الاحتمالان في مدرك القاعدة، لكن هنا احتمال ثالث تابع للأول. وكذلك على الأول، يعني عندما نقول إن المدرك قاعدة اليد ولكن لا نتمسك بالعموم، لعين ما تقدم من نظائره قبل قليل ذكرنا بعض ما يشبه هذا، مثالا يشبه هذا، وهو أن هنا عموما يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كل يد أخذت شيئا وقعت تحت فهي ضامنة، هذا عموم. لكن هذا له مخصصات، يد المتهب، يد المستعير وأمثال هذه الأيدي ليس عليها شيء، ليست بضامنة، هذا التخصيص العموم على اليد. فهنا عام وخاص، ونحن لا نتمسك بالخاص بلا إشكال، لا نقول هذه اليد في العقد المشتبه أنه هبة أو بيع، هذه اليد يد هبة، يد متهب، لا يمكن أن تقول هذا، هذا غير محرز، هذا من التمسك بالعام. أي عام؟ الذي هو الدليل الخاص، كل هبة مثلا في شبهته المصداقية ابتداء، مثل أكرم عالم لا أدري هذا عالم أو جاهل، هذا لا أحد يقول به. في الوجه الأول قلنا نتمسك بالعام على اليد وهذه يد. الآن نعيد كلامنا السابق في المثال المتقدم قبل هذا، نقول كما لا يتمسك بالخاص لا يتمسك بالعام. لماذا؟ لأن صحيح أن الموضوع في ظاهر الدليل اليد، لكن بعد التخصيص الموضوع اليد التي لم تخرج بمخصص، هذه الضامنة. واضح؟ وإلا لم تكن ضامنة. وهذا المورد لم يحرز أنه يد خرج بمخصص يد متهب، أو يد لم تخرج بمخصص يد غيره، هذا المعنى لم يحرز. حتى عنوان العام حينئذ لم يحرز، فيكون شبهة مصداقية للعام أيضا، لكن من أفراد هذه الشبهة المصداقية للعام بسبب الدوران بينه وبين الخاص. أما بالنسبة للخاص فشبهة مصداقية ابتدائية للعام، أكرم العلماء لا أدري هذا عالم أو جاهل، هذا لا أحد يقول التمسك به فيه. وهذا الذي إذا قلنا إن الكبرى لا تثبت صغراها نقصده بهذا الكلام. واضح كيف؟ أكرم العلماء أحرز أنه عالم ثم تمسك. فبناء على هذا وعدم التمسك بعموم على اليد، يصل الدور مرة أخرى ماذا؟ إلى الأصل العملي. ليس عندي من جهة العموم ما ينفع في إثبات هذا الحكم المشكوك، الضمان وعدمه، فيصل الدور مرة أخرى إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي الثابت هنا؟ كما قلنا في المثال الذي قبل هذا في أثر وحكم اشتغال الذمة بالعوض، ماذا قلنا؟ يستصحب عدم اشتغال الذمة بالعوض أو يتمسك ببراءة الذمة عن العوض. الكلام نفسه يقال هنا بعد أن لم يكن من الأدلة اللفظية لا الخاص ولا العام ما يصلح لحسم الإشكال، لا لتحديد الموضوع وترتيب أثره ولا لتحديد الحكم ابتداء بالضمان أو غيره، نشك هل هذا العقد فاسده موجب للضمان لاشتغال الذمة أو لا. نقول لم يكن اشتغال ذمة قبل العقد نستصحبه، وإذا لم نلحظ الحالة السابقة نقول الآن نشك ذمته تشتغل بفساد العقد أو لا. نجي البراءة عن الضمان. واضح كيف؟ كلام كثير من جهة تشعب في تطبيق الأصول، وإلا فهو على المتن قليل. ثم إن ما ذكرناه من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنما هو في الشك في حكم الشارع باللزوم، يعني في الشبه الحكمية تمسك بالعمومات ونثبت اللزوم. وتجري أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصادق العقد اللازم أو الجائز. وقع عقد خارجي لا أدري هو من مصادق البيع وباع أو هبة، هنا تجري أيضا هذه العمومات. لكن بناء على أن المرجع في الفرد المردد بين عنواني العام والمخصص إلى العموم، هنا عموم أوفوا بالعقود ومخصص إلا كذا وكذا، لا لزوم في مثل الهبة أو العارية أو كذا، هنا تردد هذا الفرد من المخصص تحت الخاص أو تحت العام. بناء على أن المرجع إلى العموم، الخاص أبدا لا يتمسك به، كلام يتمسك بالعام أو لا. بناء على أن المرجع هو العموم أيضا تجري في هذه الشبهة، ويكون حال هذه كحال شبهة الحكمية. وأما بناء على خلاف ذلك، هذا شبهة مصداقية للعام ولا يتمسك فيه بالعموم، إذن لا دليل لفظية على الحال فيه، فيرجع إلى الأصل. فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم إلى الأصل. أي أصل؟ هذا الذي كنا نقوله يثبت اللزوم، يعني استصحاب، بمعنى استصحاب الأثر وعدم زوال، استصحاب عدم زوال الأثر بمجرد فسخ أحد المتعاقدين، الذي يعني لغوية الفسخ ويساوي اللزوم. بهذا الأصل حينئذ نثبت اللزوم. لكن إلا أن يكون هناك أصل موضوعي يثبت العقد الجائز. بعد ما قال يثبت الجواز، لأن الجواز حكم والأصل الموضوعي لا يجي في الحكم، يجي في الموضوع، فقال يثبت العقد الجائز، هذا العنوان، يعني يثبت الهبة. واضح؟ كما قلت لك في مثال، هل هو هبة أو صدقة؟ باستصحاب عدم وقوع القربة يتم الموضوع. ولا تقول هنا إن هذا من الأصل المثبت، تقول تجري استصحاب عدم تحقق قربة، فلازم عدم تحقق القربة ماذا؟ أن يكون هبة لا صدقة، لأنه عندي علم إجمالي كما قلنا قبل قليل، إما أنه صدقة أو هبة، والصدقة فيها هذه الميزة القربة، والهبة هي الخالية عنها. فإذا أثبتت الخلو بالأصل لا قربة، كان لازم خلوه عن الميزة، ميزة القربة بالأصل، أن يكون هبة. قل ليس هكذا، لا أريد إثبات لازمة، هذا من باب الموضوع المركب، والهبة عبارة عن عطية لا عن قربة، والعطية جزء محرز بالوجدان، وعدم القربة أو كونه لا عن قربة أحرز بالأصل، جزء محرز بالوجدان جزء أحرز بالأصل، ضم أحدهما إلى الآخر، تم المركب تلقائيا. لا أن هناك عنوانا آخر أريد أن أرتبه على المستصحب لازما هو للمستصحب، ليس هكذا. لا أقول إذن هو هبة، لا، إذن هو هبة بمعنى إذن فقد اجتمع عندي الجزآن، ترتيب ذهني فقط في الخارج، لا أريد أن أثبت أثرا آخر عنوانا زائدا أرتبه بنحو اللزوم على المستصحب، لزوم عقلي، لا لا، في الخارج بمجرد استصحاب عدم القربة تم المركب. في الذهن أقول إذن نتيجة، ما دام تم المركب ماذا؟ فلتحقق الموضوع وهو الهبة. يجب أن تفرق بين إذن هذه التي هي للترتيب الواقعي لأثر آخر لازم غير شرعي للمستصحب، وبين إذن التي تنتزعها في ذهنك فقط لإخراج النتيجة إلى عالم الإثبات. بينما الواقع حتى من قبل قولك إذن قد ثبتت جميع الأجزاء فيه وتم الموضوع بنفس الاستصحاب، بنفس الاستصحاب، بمعنى هذا موجود بالوجدان ليكون هبة تترتب عليها أحكامها الشرعية، يحتاج إلى إثبات جزء آخر. فإثبات الجزء الآخر نفي الكربة يرتب تلك الآثار الشرعية، لأنه بإثباته، بنفس إثباته يكون هبة. ما الهبة في الخارج؟ ليست شيئا وراء هذا المركب من هذا الجزء الوجداني وذاك الآخر التعبدي. بمجرد الاستصحاب هذا المستصحب تمم الهبة خارجا ويترتب على آثار، فيجب الحظ آثار الهبة الشرعية. هذا ليس من باب الاستصحاب المثبت، التفت له جيدا. كما إذا شك في أن الواقع هبة أو صدقة، يعني عطية مع القربة، فإن الأصل عدم القربة، فيحكم. شوف هذا ترتيب، إذن فيحكم، لكن هذا فقط في الذهن، في الخارج تحقق وانتهى بمجرد الاستصحاب من دون ترتيب شيء زائد من اللوازم غير الشرعية، فيحكم بالهبة الجائزة. لكن الاستصحاب المذكور هذا لكن راجع إلى قوله وأما بناء على خلاف ذلك فالرجوع، فالواجب الرجوع إلى الأصل بمعنى استصحاب الأثر. واضح؟ في الشبهة الموضوعية عندما لا نقول بأن المرجع هو العموم وتصل الدور، يصل الدور إلى الاستصحاب، نثبت اللزوم بالاستصحاب. الآن على هذا يستدرك ويبين الاستصحاب المذكور في هذه الشبهة الموضوعية إنما ينفع في إثبات صفة اللزوم وحكم اللزوم فقط. وأما تعيين العقد اللازم، تعيين أن هذا بيع حتى يترتب عليه سائر آثار العقد اللازم غير حكم اللزوم، سائر آثار البيع، كما إذا أريد تعيين البيع عند الشك فيه وفي الهبة، أما هذا فلا. لماذا؟ لأن يكون إثبات عنواني من الأصل المثبت. واضح؟ خب إذا كان هكذا لا نثبت العنوان، ليس هناك ما يثبت العنوان والأصل يكون مثبتا في حقه، فكل حكم آخر من أحكام البيع مثلا هو الآن محل شك بسبب الشك أنه بيع أو هبة، لابد أن ننظر فيه في نفسه وما يجري فيه من الأصول، مقتضى الأصول فيه. لذلك قال بل يرجع في أثر كل عقد إلى ما يقتضيه الأصل بالنسبة إليه. فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض، هذا بيع ليكون مشتغل أو لا، هبة فيكون مجانا، وشك في الاشتغال وعدمه حكم بالبراءة. لكن حكم بالبراءة التي هي من آثار الهبة، لو كان هبة كان بريئا، لكن لا يحكم بالبراءة بعنوان أنها هبة، هي من آثار الهبة، لكن لا بعنوان أنها هبة نحكم بها الآن، وعنوان دليل البراءة دل عليه كحكم من دون إحراز الموضوع. وأما إذا شك في الضمان مع فساد العقد، هذا عقد واقع، هل هو من صغريات ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده أو من عكس القاعدة، حتى نرى إذا كان هذا العقد فاسدا يضمن به أو لا. يقول أما إذا شك في الضمان أو شك في الضمان مع فساد العقد حكم بالضمان، لكن على الاحتمال الأول، لعموم على اليد على هذا الاحتمال، إن كان هو هذا العموم المستند في الضمان في العقود الفاسدة، ويحتمل مستند آخر لهذه القاعدة، وإن كان المستند دخوله في ضمان العين الإقدام عليه هذا احتمال، أو على الأول المستند اليد، لكن قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إليه باعتبار تصير المسألة عاما وخاصا، وكما لا يتمسك بالعام لا يتمسك بالخاص، لا يتمسك بالعام لأن شبه مصداقية لا، فالمرجع الأصل على هذين التقديرين المرجع ماذا؟ إلى أصل البراءة، فما احتمل كونه مصداقا لها. واضح؟ يعني بل فيما مش فهم فيما، أو قلنا بأن خروج الهبة من ذلك العموم مانع عن الرجوع إلى ذلك العموم فيما احتمل كونه مصداقا للهبة، يعني للخاص، ما احتمل كونه مصداقا للخاص، كما لا يتمسك فيه بالخاص لا يتمسك فيه أيضا بالعموم. إذا قلنا هكذا كان الأصل البراءة أيضا. القول في أقسام الخيار أو الخيار هذه 4 أو 5 أسطر ليس فيها مطلب مهم نستفيد من باقي الوقت فيها. يقول كثيرة، طبعا نحن في أول بحث أو أول كتاب الخيار قلنا الأبحاث 3 في الخيار، يعني معناه لغة عرفا واصطلاحا وما يرتبط بذلك من المقدمة الأخرى للتعرض فيها لأصالة اللزوم أدلتها، وثم البحث في أقسام الخيار ثم أحكام الخيار. بحث الأول انتهى، معنى الخيار وما تبعه من أصالة اللزوم انتهى، فرغنا منه. الآن يدخل في أقسام الخيار. كم قسم الخيار؟ يقول أقسامه كثيرة جدا، ولكن أكثرها متفرق هنا وهناك في المباحث، يعني تجد في مسألة ما يتحدث عن كذا يقول فيثبت له بها الخيار من دون أن يعنون هذا بعنوان أو أن يكون داخلا تحت عنوان من العناوين 5 أو 6 أو 7 التي قدمها أو ذكرها في بحث الخيارات. يفرقون يذكرون بالمفرق كثيرا من هذه الخيارات هنا وهناك دون أن تجمع في باب الخيارات تحت عناوينها الخاصة. لكن على كل حال المجتمع منها في كل كتاب كما يقول 7، مجموعها 7 كما نصهم جماعة على أنها 7 وحصروها في هذا الباب، ومع ذلك أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، حتى إن الشهيد في اللمعة ومن قرأ اللمعة يعرف ذكر من الخيارات 14 خيارا، هذا مع عدم ذكر الكل، وإلا فلو أنه ذكر الكل فربما تبلغ أزيد من هذا. واضح هذا. ثم يقول نحن نقتفي أثر ما عد منها 7 فقط كالمحقق والعلامة، نقتصر على ذكر 7. يقول القول في أقسام الخيار وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة في المسائل المختلفة غير مجموعة في موضوع واحد، والمجتمع منها في كل كتاب 7. المجتمع، هل معنى المجتمع أنه إذا جمعنا المجتمع معنى المرتفع، يعني حصيلة ما هو مذكور متفرقا في هذه الكتب في كل كتاب، إذا جئنا نجمع ما ذكر في الموارد المتفرقة يكون 7، أو أن المقصود أنه في كل كتاب أقل ما ذكر مجتمعا في محل واحد بعنوان الخيارات 7، لعل هذا الثاني هو المراد إن لم يكذبه الواقع الخارجي والوجدان، تجد بعضهم يقول هي 6 أو هي 5 مثلا. لماذا أقول لعل هذا المراد؟ لأنه يقول المجتمع في كل كتاب 7، يعني هكذا أفسر، في محل الخيارات في بحث الخيارات يذكرون 7، ومع ذلك يضيف 1 أو 2 أو أكثر أو أقل ما أدري في الموارد المتفرقة، لأنه قال أكثرها متفرقة. واضح. وليكن في علمك أنه لابد أن يكون عدد المتفرقة لا في كل كتاب، على الأقل مجموع ما يذكره العلماء متفرقا هنا وهناك غير 7 المجموعة في محل واحد يزيد على 7. لماذا؟ حتى يكون أكثرها متفرقا، الأكثر متفرق والمجتمع 7، فالذي هو متفرق أكثر من 7. ويؤكد هذا أنه قال تحت في أسفل العبارة في اللمعة أنهاها إلى 14 من دون ذكر البعض، يعني لو أضاف هذا البعض الذي أهمله لزاد على 14. نحن قلنا قبل قليل 7 مجتمعة وأكثر من 7 وهي أكثر ومتفرقة أكثر من 14. ها؟ والشهيد أحصى 14 خيارة من دون ذكر بعض، ولو ذكر البعض 1 أو 2 أو 3 من بعض لاجتمع من ذلك أكثر من 14. هذا الكلام صدرا وذيلا يتطابق بهذا المعنى، انظروا فيه وفي تفسيره، لأنه هناك من الأساتذة وربما في الحواشي من يشرح بخلاف هذا المعنى قليلا. كيفما كان، حتى إن المذكور في اللمعة مجتمعا 14 مع عدم ذكر لبعضها. ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة كالمحقق والعلامة قدس سرهما، لأن ما عداها ما عدا السبعة لا يستحق عنوانا مستقلا. لماذا؟ العنونة لترتيب أحكام على هذا العنوان الخاص، وكثير من هذه المذكورات غير السبعة الأصلية لا أحكام لها تخالف ما لهذه السبعة، بل ستعرف أنها ترجع إلى بعض هذه. كل واحد من هذه الزيادات يمكن إرجاعه تحت عنوان من العناوين الأصلية السبعة المذكورة. مثلا إذا كان تخلف الوصف، اشتريت مبيعا بوصف تخلف الوصف، بعضهم ذكر شرط خيارا بعنوان خيار تخلف الوصف، وهذا يمكن إرجاعه تحت خيار تخلف الشرط، لأنك عندما تقول أشتري منك المبيع بوصف كذا فقد أخذت هذا الوصف شرطا مثلا، يمكن هكذا. إذن لأن ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلا، إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار. والحمد لله رب العالمين.